بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الجزء الثاني اللي احنا اتكلمنا فيه في مقدمة السلسلة، وهو التربية القلبية. لما جينا قلنا في الاول ان التربية عندها او ليها اربع قواعد اساسية، هي التربية الايمانية والتربية القلبية والتربية النفسية والتربية الدعوية، وهيجي طبعا ضمن التربية الدعوية هي التربية العلمية. فمعانا القاعدة الثانية او الاصل الثاني في العملية التربوية هو التربية القلبية. وقبل ما نبدأ في التربية القلبية وهنتكلم عنها ونقول فيها ايه، عايزين زي ما كل مرة بنفكر بعض كده ونقول ان الدرس ده مش درس حد جاي محضر كلمتين او مذاكر كلمتين او عنده كلمتين جاي يقولهم في الغرفة وبعد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كده يقول سبحانك اللهم وبحمدك. لا 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 خالص. المقصد الاساسي من هذه الكلمات ومن هذا الدرس او من هذه المفاهيم هي ان احنا ان شاء الله يبقى في تفاعل بيننا، نحاول نسأل، نحاول لو اي حد عنده استفسار في اي حاجة ضمن الموضوع نتكلم فيها ونتناقش فيها، او لو بره الموضوع ان شاء الله في اخر الكلام هنجمع الاسئلة ونحاول ان شاء الله نستعين بالله سبحانه وتعالى ونجاوب عليها لو ربنا سبحانه وتعالى اذن لنا وفتح لنا في الاجابة عنها، او هنحيل ان شاء الله لإخواننا في الغرفة أو مشايخنا في الغرفة إن هم يحلوا الأسئلة اللي احنا إن شاء الله مش هنقدر نجاوب عنها سواء للوقت أو لكلة العلم في هذه المسألة. طيب النهاردة هنتكلم زي ما قلنا في القاعدة أو في الركن الثاني من أركان العملية التربوية، وهو التربية القلبية. يعني كده جماعة سريعا كده، الدرس السابق احنا كنا اخونا واختنا الحمد لله كنا بنتكلم في الدرس اللي فات ان احنا نفسنا في ايه في التربية القلبية، ايه الواحد اللي عنده مشاكل في التربية القلبية او مشاكل في قلبه او حتى نفسه يسمع ايه في اعمال القلوب او في التربية القلبية، بحيث ان احنا نقدر ندخله في وسط الكلام فالكلام يكون اكثر افادة واكثر واقعية بالنسبة لواقع الناس اللي موجودة معانا ان شاء الله. طيب قبل ما نبدأ نتكلم عايزين بس نسأل الناس سؤال كده ونبدأ نتفاعل مع بعض ان شاء الله. يا ترى ايه مفهوم التربية القلبية عند الناس؟ يعني احنا دلوقتي مثلا موجود معنا في الغرفة حوالي 39 اخ واخت ان شاء الله او شاب وشابة، محتاجين ان احنا نعرف مفهوم التربية القلبية عنده، يعني ايه تربية قلبية؟ يا ريت بقى الاخوة والاخوات معنا كده. جزاك الله خيرا اخونا عبد الرحمن على اتصالك، جزاك الله خير، جزاك الله خير. يا ريت بقى نعرف كده مع بعض ايه اللي جه في ظنك او ايه اللي جه في تفكيرك او ايه اللي وقع في قلبك اول ما سمعت كلمة تربية قلبية، او اول ما عرفت ان النهاردة هنتكلم عن التربية القلبية، ايه اول حاجة جت في ذهنك او جت في تفكيرك؟ يا ترى هنتكلم عن ايه؟ تنقية القلب. جميل. حال القلب في العبادة. جميل جدا. تربية القلب لحب الله. يعني ايه تربية القلب لحب الله؟ امراض القلوب. السير الى الله في القلوب. جميل. ما يقولش المعنى ده غير واحد اخونا محمد، ان قلب ما يكونش مليه غير حب ربي. يعني أبشر بالخير إن شاء الله، زادك الله حرصا على هذا الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك حبه وحب من يحب وحب عمل يقرب إلى حبه. يعني أبشر، أجمع عليك قلبك في هذا العمل أو في هذا المعنى، تهذيب القلوب للوصول للإخلاص. طيب احنا قبل بقى ما نتكلم عن كل ده خلاص، اللي هي سواء تنقية القلب أو تربية القلب أو معالجة أمراض القلوب أو حال القلب في العبادة أو تهذيب القلوب، عايزين نعرف أصلا إيه أهمية القلب أو إيه أهمية التربية القلبية في طريق السير في طريق التربية وفي طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى. بص يا جماعة، رقم واحد أهمية التربية القلبية بتأتي من أهمية القلب في الشرع أو في الأعمال أو في الطريق إلى الله أو في مناط التكليف. عشان كده احنا محتاجين الأول نعرف أهمية القلب في السير إلى الله سبحانه وتعالى، أو إن شئت فقل في عملية التربية أو البناء التربوي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بص يا جماعة، رقم واحد عندنا في أهمية التربية القلبية أو أهمية القلب اللي المفروض تكون في أذهاننا وتكون أصلا من القواعد التربوية الراسخة وإحنا ماشيين مع بعض في طريق التربية أو في طريق الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، إن أصل القلب هو مناط التكليف. إن القلب هو مناط التكليف. يا ريت بقى الإخوة والأخوات اللي معانا يبدأوا العناصر الأساسية هبدأ أقولها بحيث إن هي تتجمع عند الناس، بحيث إن إيه يبقى الموضوع كله ظهر قدامهم كده في عناصر أصلية. أول حاجة إن القلب هو مناط التكليف. يعني إيه القلب مناط التكليف؟ بصوا يا جماعة ببساطة جدا، الإسلام سواء كان على مستوى الإسلام أو الإيمان أو الإحسان واللي هيتبع كل ده من عبادات باطنة، أصله ومحله هو القلب. ومش بس كده، ده القلب زي ما هنقول بالتفصيل هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه من أكثر من 1400 سنة في قوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه إلى صدره الشريف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يوجه الصحابة ومن بعده ومن بعدهم الأمة إن مناط التكليف ومناط نظر الرب سبحانه وتعالى هو القلب. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن القلب هو إن صح التعبير هو أمير الجسد. أستغفر الله، لا لا لا، مش الأمير ده، هو ملك الأعضاء، ملك الأعضاء. ومن القلب الأعضاء أو الجوارح بتكتسب إما الاستقامة على الطريق أو الزيغ والعياذ بالله والضلال. وبين القلب وبين الأعضاء أو الجوارح صلة عجيبة جدا وتوافق غريب، بحيث إن هي أي مخالفة بتظهر على الجوارح ما هي إلا نتيجة طبيعية لمخالفة داخل القلب. تاني، أي مخالفة أو أي حاجة مش طبيعية بتظهر على الجوارح ما هي إلا مخالفة داخل القلب. يعني مثال بسيط، لو زاغ البصر أو أطلق البصر للحرام لأنه مأمور، لأن القلب فيه الشهوة دي، شهوة النظر إلى الحرام. طب لو اللسان كذب، ده دليل على إن هو عبد مقهور من قبل القلب، لأن القلب فيه شهوة أو فيه مرض الكذب. ونفس القصة بالنسبة للقدم، لو سعينا بيها لمكان فيه حرام ده دليل ونتيجة طبيعية لسعي القلب قبل سعي جارح القدم إلى الحرام. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حب يوصله للأمة ومن قبل للصحابة عن في حديث العابس في صلاته، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال، عارفين طبعا الحديث بتاع العابس في صلاته أو المسيء صلاته، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو خشع قلب هذا لخشعت الجوارح، أو لو خشعت جوارحه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي أيضا بيحاول أو بيأكد هذا المعنى للصحابة، ومن ثم من بعضهم اللي هيسلك هذا المسلك فيقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة أو في كثير من الصلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على هذا المعنى عشان يعلم الصحابة ومن بعضهم الأمة إن أعمال الجوارح ما هي إلا ثمرة لأعمال القلب. والخلاصة إن القلب يا جماعة هو خط الدفاع الأول والأخير للجوارح، فلو القلب فيه ضعف أو فساد أو استسلام بتنهار الجوارح. وهو ده أشار إليه الإمام وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه الرائع والممتع إحياء علوم الدين، لما قال: اعلم أن آداب الظواهر عنوان لآداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتائج الأخلاق، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها. ومش بس كده، قال رحمه الله: ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث: ومن لم يكن صبره مشكات الأنوار الإلهية لم يقضي على ظاهره جمال الأداب النبوية. يعني الأصل هو القلب. وفي المقابل لما العبد بيذكر بلسانه ده نتيجة طبيعية إن القلب أصلا ذكر الله سبحانه وتعالى، ولما إيده تصدقت ده لأن القلب أذن بده ومنسوب الإيمان إلى في القلب، فكان نتيجة طبيعية إن هو ينفق من شيء هو جبل على حبه وهو حب المال. ومش بس كده، ده لما العين بتبكي من خشية الله ده لأن القلب كان قبلها بكى من خشية الله. وقيس على ده، وهو ده اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أو صلح الجسد كله. وهو ده التوجيه الأول اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه للصحابة في هذا المعنى، وهو ده اللي وصل لسيدنا عبد الله بن مسعود وحب يأكده للأمة ويأكده للتابعين ويأكده للناس لطلبة العلم اللي معاه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. حتى جماعة في الهدوم، حتى في اللبس، الواحد ما بيحاولش يقلد حد في لبسه أو في كلامه أو في مظهره أو في إلى آخره من طباع أو من أشكال أو إلى آخره، إلا لما كان القلب أصلا بقى شبه الشخصية دي أو شبه الناس دي أو تأثر بهذا العمل أو بهذا الأمر أو بهؤلاء الناس، تأثر بيهم تأثر حقيقي أدى ده إن هو القلب اتغير فالظاهر بتاعه اتغير. معايا يا جماعة؟ يا جماعة زي ما قلنا إن ده مش كلام بيتقال حد محضر كلمتين وجاي يقولهم، لا، احنا محتاجين لو في أي حد عنده نقطة معينة عايز يسأل فيها أو عنده مداخلة معينة في الكلام إن شاء الله نبدأ نتفاعل فيها. أنا مش جاي أدي كلمتين وهمشي، لا، احنا محتاجين نتفاعل كلنا مع بعض وكلنا بنستفاد من الدرس ده أو من الكلام ده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا وأن يكون لوجهه سبحانه وتعالى خالصة ولا يكون فيه لأحد غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، هو أخونا هنا بيقول: علاقة الخشوع بالقشعريرة وكيف تكون القشعريرة مقطعة؟ يعني إيه قشعريرة؟ أنا يعني يريد أخونا هاني يوضح لنا مفهومه للقشعريرة يعني إيه، ومفهومه برضو للخشوع، يعني مفهوم الخشوع عنده ومفهوم القشعريرة، بحيث إن إحنا نعرف أصلا نفهم السؤال فنعرف نجاوب عليه لو ربنا أذن لنا وفتح لنا فيه إن شاء الله. تمام يا جماعة، إحنا كده وصلنا إن أول حاجة قلناها إن القلب هو مناط التكليف. وعشان كده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه الأول هو دخول الإيمان ورسوخ الإيمان داخل القلب. عشان كده لما سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بتتكلم عن أول ما نزل في هذا الدين، قالت: إنما نزل أول ما نزل منه أي القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وده جماعة يعني لابد إن هو يكون في أذهاننا وإحنا أصلا بنخاطب الناس وبنبئوهم إلى الله. فربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب15 سنة. ومش بس كده، ده فرض الزكاة في العام الثاني من الهجرة، وفرض الحجاب في العام السادس من الهجرة، يعني بعد 19 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرسالة المحمدية صلى الله عليه وسلم، وكلها أصبحت تكاليف تأخرت أو تأخر نزولها عشان حاجة واحدة بس، عشان القلب يزكو ويبقى فيه ليونة إيمانية داخل القلب، ومن ثم يتمكن الحق ويستبان داخل القلب حينما تنزل الأوامر وينزل الحلال والحرام. تمام يا جماعة؟ تمام. يبقى احنا قلنا ان القلب مناط للتكليف، وده كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة. ولما كان القلب مناط للتكليف اصبح هو أداة للتعرف على الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد القلب مناط التكليف، رقم اثنين ان القلب او التربية القلبية هي أداة من أدوات التعرف إلى الله، وإن شئت فقل هي أداة التعرف إلى الله سبحانه وتعالى أو التعرف على الله. دكتور مصطفى بيقول لنا كيف كيفية التحصل على تلك الليونة اللي هي ليونة القلب. زي ما قلنا ان ما حصلش ليونة للقلب غير لما في بداية الحديث وبداية كلام السيدة ام المؤمنين امي السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ايه، نزل فيها ذكر الجنة والنار. هي دي الرقائق، مش هيحصل ليونة غير لما نفعل اعمال القلوب اللي هي بتؤدي الى ليونة القلب. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني انا محتاج اسمع عن الجنة، محتاج اسمع عن النار، ومش بس اسمع، محتاج اعيش المعاني دي، اعيش يوم القيامة، اعيش دخول الجنة، اعيش خوف من النار، اعيش موقف من مواقف يوم القيامة. ساعتها انت لوحدك هتلاقيك يا دكتور لوحدك، اول لما تسمع امر لا 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 انا هعمل الامر ده، وقالوا سمعنا واطعنا وفرانك ربنا وليك المصير، عشان في حاجة اسمها يوم القيامة وانا خايف من يوم القيامة ومش عايز القى الله سبحانه وتعالى وانا عامل الحاجة دي على غير مراد الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تفعل خير تقول انا كده كده بعمل العمل الصالح ده عشان ازود من رصيدي يوم القيامة، فربنا سبحانه وتعالى يعلي برحمته اولا ثم بالاسباب اللي هي الاعمال الصالحة درجتي في الجنة فاكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما يحصل نهي معين انت طبيعتك قلبية او نفسية بتميل من الفطرة البشرية او من النفس البشرية بتميل لهذا الامر، ولكن الامر ده في مخالفة شرعية. فلو قلبك قلب صالح وقلب متمكن او متمكن فيه الايمان هيحصل اللي انت تقول لا لا معاذ الله مش هيحصل ده، معاذ الله ان ربي احسن مسواي. هي دي النقطة. تمام كده دكتور؟ وضحت الامر؟ وعليكم السلام وبركاته. ياريت يكون قدرت اوصل الكلام بشكل بسيط. نرجع نقول ان بقى القلب عندنا لما كان مناط التكليف اصبح ان القلب اداة التعرف او اداة التعرف على الله سبحانه وتعالى. والشرف القلب وشرف اهميته اصبح هو الاداة للتعرف على الله سبحانه وتعالى ووسيلة الاهتداء او الهداية لطريق الله عز وجل. بل لو ربنا سبحانه وتعالى غضب على عبد كان اقصى عقوبة ممكن ان هي تنزل على هذا العبد ان يحال بينه وبين قلبه. ومش بس كده، هذه الحيلولة بتخليه يحرم من معرفة الله سبحانه وتعالى ويحرم من القرب من الله عز وجل، ويصبح او يكون اهتماماته غير الاهتمامات واحد او حد يريد ان هو يتقرب الى الله سبحانه وتعالى وعايز يكون له حال بينه وبين ربنا، فيبدأ ينشغل بالفرح عن الاصل وهو معرفة الله. ولما الشيطان عرف وادرك ادراك كامل دور القلب ومكانته ما بدأش يضيع وقته يا جماعة في معارك جانبية او مناوشات هامشية، بل بالعكس صوب جهده كله نحو هدف واحد وغاية ثابتة وهي القلب. عشان كده الإمام ابن القيم بيقول في إغاثة اللهفان: ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلر عليه بالوساوس وأقبل عليه بالشهوات وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له أو يحصل له بها التعويق، أن يحصل إعاقة له في طريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالقلب هو الهدف المشترك ما بين الملك والشيطان، وكلاهما بيستهدف القلب. عشان كده بيقولوا ان القلب هو موضع الصراع الايماني والنقطة الملتهبة وساحة القتال وارض المعركة مع الشيطان. ونتيجة هذه المعركة بتدور حوالين حاجتين: إما هداية القلب وحياته مع الله سبحانه وتعالى، وإما قسوة القلب والعياذ بالله وموته وهلاكه. فسبحان الله، سبحان الله، العجيب بقى إن بنلاقي ناس بتشتري صداقة الشيطان بعداوة الملائكة، بتشتري صداقة الشيطان بعداوة الملائكة. وأعلن الحرب على ما تبقى من إيمانه بالتعاون مع عدو اللدود وهو الشيطان. وهي دي صيحة التعجب اللي سبق وأطلقها الإمام ابن الجوزي حينما قال: كيف طابت نفسك أن تكون ظهيرا لفئة النفس على فئة القلب، وفئة القلب مؤمنة وفئة النفس كافرة. يا كتير مننا جماعة، كتير مننا أحيانا بيكون في جانب الشيطان والعياذ بالله، بيكون ضد الملائكة، تلاقي قلبه ضعيف الإيمان وقلبه ما فيش فيه حياة مع الله سبحانه وتعالى، وهو مصمم يفضل كده، ومصمم يفضل في خذلان، ومصمم يفضل يوالي الشيطان، ولا يتدارك هذا الأمر بمجاهدة نفسه والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاهتمام بقلبه زي ما هنقول بعد كده إن شاء الله. بالنسبة إن شاء الله لأخونا هاني مع علامات حياة القلب إن شاء الله هتيجي معنا بعد كده إن شاء الله بإذن الله، بحيث إن إحنا بس ما نحرقش الكلام عن التربية القلبية ونخلي كل عنصر في وقته إن شاء الله، بحيث إن إحنا يبقى الكلام كلام تراكمي ونقدر نستفاد منه أكثر استفادة إن شاء الله. بالنسبة لسؤال أخونا هاني، طيب أختنا أستغفر الله وأتوب إليه، إن شاء الله هجاوب على حضرتك في آخر الكلام إن شاء الله بإذن الله. طيب حضرتك إن شاء الله بالنسبة للسؤال أخونا هاني بتاع القشعريرة والخشوع، لو هو ده مقصودك عن القشعريرة، ممكن إن شاء الله أي تفسير، وأنا يعني أرجح لحضرتك تفسير السعد لأن التفسير إيماني، تبدأ تقرأ فيه وتعرف الفرق بإذن الله، أو تفسير ابن كثير. طيب نكمل إن شاء الله. إحنا قلنا إن القلب مناط التكليف ومحل، وإن القلب هو أداة التعرف على الله سبحانه وتعالى، وزي ما قلنا لما كان القلب هو مناط التكليف وأداة التعرف على الله، أصبح القلب هو محل نظر الله عز وجل. وهو ده العنصر الثالث معانا، إن هو محل القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولا أجسادكم، ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. هي دي النقطة جماعة، إن ربنا سبحانه وتعالى لا بينظر على الشكل ولا المال ولا الأجساد، ولكن بينظر إلى الأعمال والقلوب. يا ترى إحنا قلوبنا عاملة إزاي؟ شكل قلوبنا عاملة إزاي؟ يا ترى فكرت قبل كده ولو للحظات ان ربنا سبحانه وتعالى الان مطلع على قلبك دلوقتي حالا؟ ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل قلب حد فينا. يا ترى ايه اللي في قلبك دلوقتي؟ ويا ترى ربنا سبحانه وتعالى لما نظر في قلبك وبينظر في قلبك، يا ترى الله سبحانه وتعالى يرى ايه من قلبك؟ يا ترى الله سبحانه وتعالى يرى ذل وانكسار وافتقار وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وصدق اللجئ إلى الله عز وجل، وأعمال القلوب الأخرى من توكل وإخبات ويوي إلى آخر من الأشياء اللي هنتكلم عنها إن شاء الله، ولا يرى عجب وكبر وإعراض عن الله عز وجل؟ يا ترى قلوبنا فاكرة ربنا عز وجل، ولا قلوبنا ناسية ربنا عز وجل؟ يا ترى إحنا قلوبنا فيها إيه؟ يا ترى لو طلعت قلبك أو طلعت قلبك قدامك دلوقتي، لو طلعنا قلوبنا قدامنا دلوقتي، يا ترى هيبقى فيها ايه؟ يا ترى لو طلعنا منها زي ما شفنا الدكتور حازم شومان كان بيقول: لو طلعت من قلبك الدنيا وطلعت منها، او طلعت من قلبك الزوجة والأولاد، وطلعت منها الأغاني والفيديو والكليبات، وطلعت منها صحابك، وطلعت منها كذا، وطلعت منها كذا، وطلعت منها كذا، يا ترى هيبقى في قلبك إيه لربنا سبحانه وتعالى؟ وهل ينفع قلوبنا تبقى كده؟ وهل ينفع نقابل ربنا بهذه القلوب؟ محتاجين نقف وقفة يا جماعة في الكلام ده. كل واحد فينا محتاج يقف وقفة، وقفة صدق مع الله سبحانه وتعالى، ويشوف ويتمعن حال قلبه مع ربنا سبحانه وتعالى عامل ازاي. ويا ترى هنفضل في شتات القلب ده لحد امتى؟ وهنفضل في غفلة القلب ده لحد امتى؟ محتاجين بقى ان احنا نستمر في مجاهدة نفسنا عشان نعلق قلوبنا بالله عز وجل. محتاجين ان احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتضرع الى الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا من امراضها ويزكيها، فنصبح من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى لو نظر الى قلوبهم في اي وقت يرى منها ما يحب ويرضى. فعشان كده القلب هو نظر محل الله سبحانه وتعالى، فما فيش عبرة بتحسين الظاهر الا لو حسنت او لو حسن الباطن. يعني من الاخر يا جماعة، لو الظاهر بتاعنا كويس والباطن بتاعنا فيه خبث والعياذ بالله، ده مش حاجة كويسة، ده مش حاجة كويسة. محتاجين ان احنا نشوف الدنيا فيها ايه، ونشوف قلوبنا فيها ايه. يعني كتير من الناس يا جماعة بيهتم جدا بمظهره، وبيهتم جدا بالملبس بتاعه، ده ما فيش فيه حاجة حرام، ولكن زي هو ما بيهتم بمظهره الخارجي، وبيهتم بملبسه، وبيهتم بشكله، وبيهتم وبيهتم وبيهتم، يهتم كمان بقلبه، يهتم بالباطن بتاعه، يهتم بالعضو اللي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، فيبدأ يطهر هذا العضو ويزين هذا العضو عشان لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه ما يلاقيش فيه دنس أو خبث أو أحد غيره سبحانه وتعالى. تمام. وشوف بقى وتأمل معايا بقلبك كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الذي رواه او الذي صححه الشيخ حسان الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عملت الخطيئة في الارض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، وفي رواية كمن وقع فيها. تاني الحديث ده، تاني الحديث ده ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث اللي حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: اذا عملت الخطيئة في الارض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، وفي رواية كمن وقع فيها. وفي رواية اخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا فعلت الفاحشة في ارض كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيه، كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيه. سبحان الله، عندنا نموذجين لشخصين، واحد في ساحة الجريمة وساحة الذنب وأرض المعصية، ولكن هو كاره بقلبه مش قادر يغير سواء بلسانه أو بإيده، فبالتالي ده مفيش وزر عليه، مفيش حرج عليه، ده بالعكس ممكن يثاب عشان بيجاهد نفسه في هذا الأمر. والتاني بعيد عن أرض المعصية ولكن راضي بالمعصية. يعني دلوقتي مثلا في أماكن كتير بنعرف إن دلوقتي بيعصى فيها ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد في المكان اللي هو فيه عارف إن الشباب، مجموعة الشباب الفلانية واقفين في المكان الفلاني بيشربوا مخدرات أو بيعملوا ذنوب معينة أو إلى آخره. في البلد الفلانية الشارع الفلاني فيه والعياذ بالله شقق او بيوت او فنادق بيعصى فيها ربنا وبيفعل فيها الفواحش، وهو راضي بده، قلبه ما بيوجعوش انه يغير ده، وان ازاي ده يكون في بلاد المسلمين، ده راضي عن الامر ده بقلبه. فيجي يوم القيامة والعياذ بالله يلاقي صحفته هذه الاعمال: كان من غاب عنها ورضيها كمان وقع فيها. خدوا بالكم يا جماعة من النقطة دي، خدوا بالكم لأن النقطة دي مهمة جدا وفي غاية الخطورة. تمام. ومش بس كده يا جماعة، ان كمان القلب ليه كسب زي كسب الجوارح على مستوى الأعمال وعلى على مستوى النتائج المترتبة على هذه الأعمال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سواء على مستوى كسب القلب في الثواب أو العقاب، الله سبحانه وتعالى يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، مش بس الجوارح، لا بما كسبت قلوبكم. هو ده يا جماعة، محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا بقى ونشوف احنا فين من الكلام ده، واحنا فين من التربية القلبية، واحنا فين من هذا الركن من اركان العملية التربوية في طريق السير الى الله، وان شئت فقل في طريق التربية. رابع عنصر معانا بخصوص القلب واهمية التربية القلبية، ان القلب هو سبيل النجاة يوم القيامة. سبيل النجاة يوم القيامة، سبيل النجاة يوم القيامة. قال ربي سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تاني، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عشان كده يا جماعة سلامة القلب هي أصل كل نجاة سواء في الدنيا أو في الآخرة. زي ما فساد القلب هو أصل لكل بلاء، طب السؤال اللي بيطرح نفسه إيه هو القلب السليم اللي هينجو يوم القيامة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال مفهومه أو تعريفه للقلب السليم قال فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. يعني القلب السليم هو الذي سلم من كل شيء إلا من عبودية الله سبحانه وتعالى، وإلا من عبوديته لله عز وجل. وتأمل معايا الآية برضو تأمل قلبي، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه يوم لا ينفع مال ولا بنون، مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تخيل بقى، شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل المال والبنون بمعنى الغنى، كأن الغنى يوم لا ينفع أحد غناه إلا غنى من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. تاني، المال والبنون يا جماعة في الدنيا، المال والبنون في الدنيا دي مصدر عزة، مصدر غنى بالنسبة للعبد أو بالنسبة للإنسان في حياة الدنيا. فكأن ربنا سبحانه وتعالى جعل المال والبنون زي ما ذكرنا بمعنى هذا الغنى، وكأن الغنى الحقيقي يوم لا ينفع أحد هذا الغنى اللي هو الغنى الدنيوي إلا سلامة القلب، إلا أن يأتي الله بقلب سليم. لأن غنى الرجل الحقيقي في دينه بسلامة قلبه، كما كان غناه في دنياه بماله وولده. تاني، في الدنيا الغنى بالمال والولد، لكن الغنى في الدين، الغنى الحقيقي في الدين هو غنى القلب، وإن شئت فقل غنى القلب والنفس. وطبعا النفس هتيجي معنا بعد كده إن هي أصلا لو القلب قوي بالإيمان هياخد النفس معاه، مش هتقدر تقف أمام هذا القلب المليء بالإيمان، لأن احنا ذكرنا في العنصر الأول إن القلب مناط التكليف لأنه هو الملك، والأعضاء هي أو الجوارح هي تابعة لهذا الملك. تمام. وتعالوا بقى نشوف تلميذ النجيب لشيخ الإسلام ابن تيمية لما أفاض في شرح معنى القلب السليم وهو الإمام ابن القيم، فقال والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم عن كل شبهة تعارض خبره سبحانه وتعالى، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا هو القلب السليم في الجنة، وهو في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم الميعاد. عشان كده يا جماعة قامت كل العبادات في الإسلام هي الوصول القلب أو الوصول إلى القلب السليم. فالصلاة من أجل القلب، والصيام من أجل الوصول لسلامة القلب، والحج والزكاة وكل أحكام الدين هدفها الأساسي هو تطهير القلب، ومن ثم عشان نلقى الله سبحانه وتعالى بهذا القلب السليم فندخل الجنة بإذن الله عز وجل. طيب يعني إيه برضو الكلام ده يا جماعة؟ بص، أي عبادة ربنا سبحانه وتعالى شرحها في هذا الدين أو في هذه الشريعة الإسلامية أو في الشريعة الإسلامية لها حكمة، ممكن تكون ظاهرة، ممكن تكون ظاهرة وممكن تكون خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، حكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الأصل فيها الامتثال. طيب الصلاة أصلها إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب أي صلاة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب أقم الصلاة إزاي؟ إن أنا أجيب أركانها وأجيب أجتهد فيها في الخشوع وأجيب شروطها، وقبلها أتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وأصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأجتهد في الخشوع وفي حضور القلب في الصلاة واستحضار معاني الصلاة في كل كلمة وفي كل حرف وفي كل ركن من أركانها وفي كل فعل من أفعالها، فبالتالي أقدر إن أنا أحصل المراد من عمل أو من عبادة الصلاة، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، ومن ثم لما هعمل أصلا زي ما ذكرنا قبل كده هأنهى جوارحي عن الفحشاء والمنكر وفعل ما لا يرضي الله، ده أصلا كان نتيجة لأن القلب زكى بالصلاة، لأنه أتى أو فعل الصلاة كما النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حب يوجه الصحابة ويوجه الأمة من بعد الصحابة، فيقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. عشان كده يا جماعة الحديث ده يبين لنا كده وينور لنا بضوء مسلط على قصة أمراض القلوب، ويعرفنا ان القلوب بتمرض كما تمرض الابدان، وان الايمان في القلب بيخلق او بيذوب او بيدوب زي ما الثوب بيذوب من كتر استعماله، فمحتاجين ان احنا نقوي هذا الايمان في القلب ونمده بغذائه كما اننا بنمد الجسد بغذائه عشان نقدر نستمر في الحياة. في نقطة بقى مهمة جدا، نقطة تربوية في قصة التكامل الإيماني أو المكملات الإيمانية. بصوا يا جماعة لما الواحد بيروح يكشف عند دكتور ويحس إنه عنده كسور في أعضاء أو كسور في جسمه أو مرض معين، هذيان أو قلة ناتج عن قلة أكل، بيكتب له حاجة اسمها مكمل غذائي. إحنا برضو عندنا المفروض حاجة اسمها مكمل إيماني. يعني إيه مكمل إيماني؟ لما الواحد ما بيهمته ما بتعلاش او مش قادر يفعل الطاعة او مش قادر يسير الى الله سبحانه وتعالى، ده محتاج مكمل ايمان. يعني ايه؟ يعني القلب لما يكون تعبان قوي ومعادش يقدر يفعل او يعمل العبادات العادية اللي هو كان بيعملها قبل كده، معادش ينفع بقى ان احنا نقول خلاص احنا دلوقتي لازم نص ساعة نبدأ نقرأ في القرآن او نقرأ جزء او نصوم يومين او نذاكر او نذكر ربنا سبحانه وتعالى ساعة او ساعتين. لا 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 لا، ده احنا محتاجين حاجة تانية، محتاجين ان احنا اول حاجة نضاعف الاعمال اللي كنا بنعملها، تاني حاجة نعمل اعمال تانية ما كناش بنعملها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي قلبي ضعيف وقلبي واقع مني، محتاج مكمل ايماني. ايه هو المكمل الايماني اللي انا اقصده؟ ان انا دلوقتي كان مفروض في صلوات خمسة ومش قادر بصلي ومش لاقي قلبي بصلي ومش عارف اعمل طاعة تانية، اقول لك ده دليل ان القلب مريض، ان القلب فيه هذيان، ان القلب فيه ضعف. طب الضعف ده محتاجين نقويه. هنقويه ازاي؟ بمكملات ايمانية، ان انا هثبت على الاعمال اللي انا كنت بعملها بجانب ان انا هزود عليها وهغصب على نفسي، وهو ده دور النفس، ان انا هاجاهد نفسي ان انا افعل هذه الاعمال عشان ايماني يزيد في قلبي. فبالتالي لما الايمان يزيد الناتج عن الاعمال الكتير اللي انا بعملها واللي انا ما كنتش بعملها وبدأت اعملها، قلبي هينشط، هيبقى فيه انتعاش ايماني، انتعاش ايماني. تمام يا جماعة؟ وخدوا بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خد بالك ده احنا عندنا دلوقتي حاجتين. في سورة الشعراء ربنا سبحانه وتعالى قال اتى اللي هو الا من اتى الله بقلب سليم. وفي سورة قاف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه الايه اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي جاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب. كأن المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يوصلهن ان ائتني بقلب سليم وجئني بقلب منيب تنجو من عذابي وتنال رضايا في الدنيا والآخرة. وفي المقابل يا جماعة ان ممكن القلب يدخل صاحبه النار والعياذ بالله. قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ولكن طبيعة القلوب وشكل القلوب دي لهم قلوب لا يفقهون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني ممكن قلبك زي ما قلنا ان هو سبيل للنجاة هيكون والعياذ بالله سبيل للغواية في الدنيا وسبيل للدخول للنار في الآخرة والعياذ بالله. فحال القلب هو انعكاس حقيقي لحال لوقعك العملي. حال قلبك في قبرك هيكون انعكاس حقيقي لحال قلبك في الدنيا. وهو ده اللي ابن القيم قاله في كتابه زاد المعاد لما قال فحال العبد في القبر كحال القلب في الصبر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. يعني شوف بقى انت قلبك دلوقتي عامل ازاي مع ربنا وفي طريق الله عز وجل هو ده نفس الحال اللي هيكون قلبك فيه في قبرك يوم ان يأذن الله سبحانه وتعالى ان انت تقبض روحك. فمحتاجين نشوف احنا عايزين قلوبنا تبقى عاملة ازاي. عايزين نجاهد نفسنا في هذا الطريق طريق التربية القلبية عشان نقدر نلقى الله او نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضي عنا بحيث ان احنا نطهر قلوبنا عشان لما ربنا سبحانه وتعالى ينظر اليها يرى ما يحب ويرضى به عنا في الدنيا والاخرة. محتاجين ان احنا نسلك مسلك التربية القلبية عشان نتعرف على الله عز وجل. ومش بس كده يا جماعة ان القلب ده زي ما قلنا ان هو هيبقى سبيل النجاة يوم القيامة هو شرط من شروط دخول الجنة. فالعنصر اللي بعد كده معانا ان القلب او طهارة القلب شرط اساسي لدخول الجنة. طهارة القلب شرط اساسي لدخول الجنة. طب ازاي ان القلب هو شرط اساسي لدخول الجنة؟ بص يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ذم اصحاب القلوب الخبيثة فقال عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تاني الآية الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة بيقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والآية دليل دامر على إن اللي مش هيطهر قلبه في الدنيا هيحصل له خزي واقع عليه في الدنيا وعذاب في الآخرة أو عذاب يوم القيامة. وعشان كده زي ما ذكرنا من شوية إن ربنا سبحانه وتعالى حرم الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من خبث. مثال الخبث ده هو الكبر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومش هيخش الجنة حد إلا بعد إن هو يكمل طهارة قلبه وطيبة هذا القلب. لأن الجنة كما نعلم دار للطيبين وهذا ويقال ليهم على مشارف الجنة تدخلوها خالدين. ومش بس كده ده بيبشر صاحب القلب الطاهر او القلب الطيب او القلب النقي او القلب السليم عند موته على لسان الملائكة الذين قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تاني قال تعالى في أصحاب القلوب الطيبة. قال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الإمام ابن القيم بيقول أن الجنة لا يدخلها خبيث ولا من في شيء من الخبث ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في الدنيا أي طهر قلبه في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر في النار، دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها. حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهو ده الأمر الرباني الجازم للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. ابن القيم بيقول في إغاثة اللفان وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب وثيابك فطهر، المراد بالثياب ها هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق، إصلاح الأعمال والأخلاق. يا قد ايه يا جماعة، شوف اهمية القلب واهمية التربية القلبية في السير الى الله عز وجل سواء على مستوى الدنيا او الاخرة. ان القلب مناط التكليف، وانه اداة التعرف على الله سبحانه وتعالى، وانه محل نظر الرب، وانه سبيل النجاة يوم القيامة، ومن ثم طهارة القلب في الدنيا هي شرط من شروط دخول الجنة. واللي مش هيعمل كده في الدنيا على حاجتين، لو كانت الخبث القلبي زي خبث الكافر ده لن يدخل الجنة بحال، نعوذ الله، نستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. واللي كان الخبث اللي في قلبه محتاج لطهارة هيطهر عشان يدخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله بقلوب سليمة يحبها ويرضى الله عنها في الدنيا والآخرة، ونجتهد أن احنا نطهر قلوبنا في الدنيا عشان نلقى الله بها يوم القيامة على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. وأن القلب ده جماعة، أو التربية القلبية، أو صاحب القلب السليم، أو صاحب القلب المنيب، أو صاحب القلب الذي سلم من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى يكافأ مكافآت عظيمة، مش زي أي حد يا جماعة. يعني إيه؟ وده العنصر اللي بعد كده، إن القلب المهتدي ده بيكافأ مكافآت غير القلوب الأخرى أو غير الأشخاص الأخرى. يعني إيه؟ ببساطة جدا يا جماعة، صاحب القلب السليم وصاحب القلب النقي وصاحب القلب الطاهر بتجد فيه من بصائر بيهبها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، فيكفيه بيها كتير حاجات كتير جدا من الشر. ومش بس كده، ده بيهديه الى خير كتير، وزي مثلا قضية الالهام، ان هو يلهم. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. أوحينا هنا لأم موسى رضي الله عنها وأرضاها بمعنى الإلهام، ألهمنا إلى أم موسى. إن أنت تبقى إنسان ملهم لفعل الخير، ملهم إن أنت تصرف عن الشر، تلاقي حاجة كده جواك تقول لك لا 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 بلاش الطريق ده، لا 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 بلاش الموضوع الفلاني ده، لا 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 أنا قلبي مش مطمن للموضوع ده، قلبي مش مطمن لكلام الناس دول، قلبي مش مطمن للمكان ده. هو ده الإلهام. ومش بس كده، ده انت كمان ممكن توصل لدرجة عالية بإذن الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة في مناقب سيدنا عمر بن الخطاب، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. ثاني الحديث، وهو ده التحديث، إن أنت تحس إن في حد بيكلمك بيحدثك. وكل وسيدنا عمر طبعا بين المناقب سيدنا عمر اللي هو كان بيحدث او لو كان حد بيحصل له ده فهيكون سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري: لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء، فإياكم في امتي احد فعمر. وغيرها بقى من الفراسة والرؤية الصالحة والتوفيق والسداد وغيرها من الأمور اللي بتكون دائما وأبدا لصاحب القلب المهتدي، لصاحب القلب السليم، لصاحب القلب المنيب، لصاحب القلب الطاهر، للي طهر قلبه واجتهد في نقاء قلبه من كل شيء إلا من عبودية الله عز وجل، فسلم قلبه من عبودية غير الله عز وجل. ان شاء الله احنا خلاص فاضل لنا عنصر واحد بس ونقفل الكلام على كده بحيث ان احنا نجتهد في الاجابة على الاسئلة ان شاء الله جزاكم الله خير. اخر عنصر معانا عشان نجاوب على الاسئلة، ان التربية القلبية او القلب دائما وابدا بيمثل بيت الايمان والتقوى. القلب يا جماعة هو او ما هو الا بيت او يمثل بيت الايمان والتقوى. عشان كده خبير القلوب وكاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. الحديث طبعا الحديث موجود في اللؤلؤ والمرجان، حديث صحيح في متفق فيه الشيخان اللي هو البخاري ومسلم. النبي سيدنا حذيفة بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بحديثين، شاف واحد منهم وهو بينتظر الثاني. الحديث ده بيقول: حدثنا ان الامان، ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم ان الامان نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها او رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه. والامانة يا جماعة المذكورة في الحديث ده هي الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عارفين إيه هي الأمانة يا جماعة؟ هي الإيمان. الأمانة هنا عين الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الإيمان أول ما نزل نزل في القلب، وده تعبير عن ان الفطرة السوية اللي هي بيولد بيها العبد. ومش بس كده، ده العبد بدأ يزيد باكتساب تعليم القرآن والسنة بهذا الإيمان. وتأتي أهمية الأمانة اللي هو الإيمان من انها تمكنت من قلب العبد بأدائه لما أمر به وما نهي واجتنابه ما نهي عنه بكل طواعية وتسليم. ثاني الجملة دي، ان أهمية الأمانة في تمكنها من قلب العبد جاءت من حاجتين: أداؤه للي هو أمر به واجتنابه للي هو نهي عنه. وده حصل بحاجتين: بطواعية منه وتسليم ليه بالأمر. أما الشطر الثاني من الحديث اللي أشار ليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان بينزع أول ما ينزع من القلب. فالقلب جماعة فيه زيادة ونقصان، وفيه نشأة الخير وبداية الشر أو مولد الشر. والقلب لو ما كانش فيه من الخير ما يستطيع به حياة القلب أو حياته مع الله سبحانه وتعالى، أصبح وعاء للشر والعياذ بالله، وأصبح وعاء للخبث والعياذ بالله. عشان كده إن القلب هو الوعاء الحقيقي للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، علامة إن مكان التقوى في القلب. والقلب وبس، وخد بالكم يا جماعة إن التقوى عندنا مش مجرد نبض خشوع أو دمعة أو إطالة سجدة أو غير أو حاجات تانية غيرها من المظاهر الجوفاء اللي ممكن الواحد يتخيل إن هو ده أو هي دي التقوى. لا 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 لا، إن التقوى ده يا جماعة سر قلبي مستودع في القلب لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وجل ما قيل في التقوى، وجل ما قيل في التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله حجاب، إما بفعل الطاعة أو بترك المعصية أو بالإثنين معا، إما بفعل الطاعة أو بترك المعصية أو بفعل الإثنين معا. هو ده جل ما قيل أو أفضل ما قيل أو تجميع لما قيل عن مفهوم التقوى. تاني، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله حجاب، إما بفعل الطاعة أو بترك المعصية أو بالإثنين معا. وزي ما قلنا إن التقوى هي سر قلبي، مستودع في القلب لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. مش حابب نزود كتير جدا في العناصر، إن شاء الله هنتكلم المرة الجاية عن أهمية التربية القلبية في الجزء الثاني بتاعنا في الكلام. النهاردة بس نلخص الكلام اللي احنا قلناه، إن التربية القلبية هي الركن الثاني من أركان العملية التربوية الشاملة أو التكامل التربوي أو الرؤية التربوية للسير إلى الله عز وجل، اللي هي أربع حاجات: تربية إيمانية، تربية قلبية، تربية نفسية، تربية دعوية، ويخش فيها التربية العلمية معنا. إن قلنا إن التربية القلبية هي الركن الثاني. ليه التربية القلبية؟ لأن القلب مناط التكليف، لأن القلب هو أداة التعرف على الله سبحانه وتعالى، لأن القلب هو محل نظر الرب عز وجل، لأن القلب هو سبيل النجاة يوم القيامة، ومن ثم طهارة القلب شرط أساسي لدخول الجنة. وأن أحيانا القلوب أو أصحاب القلوب الخبيثة، أصحاب القلوب المريضة، تحرم من الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقلنا أن صاحب القلب المهتدي أو صاحب القلب السليم أو صاحب القلب المنيب هو بيكافئ مكافآت غير أصحاب القلوب الأخرى، إن هو بيوهب من الله سبحانه وتعالى بصيرة، بيوهب من الله سبحانه وتعالى إلهام، بيوهب من الله سبحانه وتعالى فراسة، بيوهب رؤية صالحة، بيوهب توفيق وسداد إلى آخره من الأشياء التي بيتعامل فيها مع الله بسبب صلاح قلبه وطهارة قلبه وزكاة هذا القلب. وآخر عنصر اتكلمنا فيه إن القلب هو البيت الحقيقي للإيمان والتقوى، واتكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه الدال على هذا الأمر. دي أو دول السبع عناصر الأساسية في التربية القلبية الجزء الأول معنا النهاردة، أو في أهمية التربية القلبية. والمرة الجاية هيبقى بقى كلام تاني في التربية القلبية أو أهمية التربية القلبية. هنتكلم في أهمية التربية القلبية المرة الجاية في إن هي قواعد عبودية القلب، إزاي القلب يبقى عبد لله عز وجل، إزاي العضو ده يبقى فيه عبودية لله عز وجل. هنتكلم عن التفاضل ما بين عبادات القلب وعبادات الجوارح وأهميتها في التربية القلبية. هنتكلم عن أمور تانية وقواعد تانية في أهمية التربية القلبية وأهمية القلب في السير إلى الله عز وجل. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن المفاهيم دي، بجانب إن احنا المرة اللي بعدها هنتكلم في أصول الأعمال القلبية، وهو ده ناس كتير كانت بتتكلم عن عايز أتكلم عن الإخلاص، اللي عايز أتكلم عن الإثبات، اللي عايز أتكلم أو يسمع حاجة عن تعلق القلب بالله. عايزين نفرق ما بين حاجتين يا جماعة، ما بين أصول الأعمال القلبية اللي هنطلب بيها، وبعد كده أعمال قلبية أخرى نستأنس بيها على طريق التربية القلبية. وطبعا الباب ده باب كبير وباب واسع، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتغمدنا برحمته، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا فيه إلى ما يحب ويرضى، ولا يخرج منا إلا ما يحب ويرضى وما ينفع به أو ينفع به في الدنيا والآخرة. هنتكلم بقى دلوقتي أو نحاول سريعا كده نجاوب على الأسئلة إن شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى يأذن لنا في إجابتها. أنا بس في طيب، هو في بس سؤال، خلاص احنا جاوبنا على أخونا هاني في موضوع الخشوع والقشعريرة في النقطة دي، ابحث عنها في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، الآية اللي انت قلتها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من ثانية تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى آخر الآية. وقلت لك تعمل تحاول تقرأ في أي تفسير. أختنا أستغفر الله وأتوب إليه، أو أخونا أستغفر الله وأتوب إليه، أنا في ثالثة ثانوي، أختنا أنا في ثالثة ثانوي، بضيع وقت كتير على الغرفة لأني بفتحها يوميا من المغرب إلى تقفل الساعة 11 تقريبا، وده طبعا بيأثر على المذاكرة. الاصل دلوقتي والواجب في حق حضرتك هو المذاكره، هو ده واجب الوقت، واجب الوقت عندك هو المذاكره. الاصل الجمع، الاصل الجمع. يعني ايه الجمع؟ يعني لو حضرتك قدرتي ان انت تذاكري وفي نفس الوقت تجتهدي ان انت تفتحي الغرفه الصوتيه وتكوني موجود فيها فجزاكم الله خيرا، ده الافضل والاكمل. طب لو ما عرفتش بقدم الاولى، الاولى في حق حضرتك ايه وعبوديه الوقت في حق حضرتك ايه؟ هو او هي المذاكره، لان بالمذاكره ان شاء الله باذن الله هتكوني نموذج كويس جدا للالتزام. بالمذاكره هترضي والد حضرتك ووالدة حضرتك، وده فرض عليك إرضائهم. بالمذاكرة إن شاء الله هتنجحي، فبالتالي ده هيحط جواكي دعم نفسي قوي جدا وإيجابية إن أنت تكملي أكثر وأكثر. لكن والعياذ بالله لو حصل تقصير سواء على مستوى النتيجة أو على مستوى المذاكرة مش ممكن ما تقدريش بعد كده تقدري تخشي أصلا من الغرفة الصوتية. فبالتالي محتاجين إن احنا نفهم أولوياتنا هذه المرحلة، أو من وجهة نظري الأولوية في حق حضرتك دلوقتي هي المذاكرة والاهتمام بالمذاكرة، والأصل الجمع. ما عرفتيش تجمع أو ما عرفتيش تجمع ما بين الأمرين، يبقى حضرتك دلوقتي تعملي إيه؟ تذاكري. طيب أنا ممكن دلوقتي أذاكر، يعني حضرتك بتقول أنا بفتح الغرفة من المغرب لحد الساعة 11، يعني قرابة مثلا إيه هنقول 5 ساعات. طيب ما تخليها ساعة، يعني خليكي مشرفة أو خليكي قائمة على هذا الأمر ساعة واحدة بس، بعد كده او ساعتين على حسب بقى ما ترتبي وقت حضرتك للمذاكره. يعني رتبي الاول جدول المذاكره وحطي الاصول اللي هتعمليها في المذاكره، وبعد كده حطي الاصل ده او العمل ده بجانب امر المذاكره. طبعا علامات حياه القلب باذن الله سبحانه وتعالى اخونا هاني هتيجي معانا في دروس التربيه القلبيه ان شاء الله بعد كده. هو ينفع نقول اللهم لا تجعلنا ممن قال الشيطان فيهم لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، على أساس ده كلام ربنا؟ لا، هو يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هذا الكلام الله سبحانه وتعالى بيقوله عن الشيطان، فده ما فيش يعني. أنا لا أرى رأس إن شاء الله بإذن الله في هذا السؤال، وممكن حضرتك برضو تحيله على الدكتور محمد فرحات أو غيره من الناس اللي تستوثق في كلامه أكثر، بس إن شاء الله ما فيش فيه حاجة. إن حضرتك تدعي إن أنت ما تكونش من اللي الشيطان قال عليهم اللي أتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا، يعني إن شاء الله ما فيش فيها حاجة إن شاء الله. كيف نحيي القلب بعد الإحساس بموته؟ أختنا أم سارة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني معلش أنا أسف والله مش من باب العدم، يعني إيه يعني أنا بستفاد جدا وبحب جدا إن إحنا ندردش مع بعض الدردشة الإيمانية دي وبستفاد من بعض في هذه الأمور، ولكن إن شاء الله بإذن الله أنا مش حابب إن إحنا نكروت الأمر، لأن حياة القلب وخصوصا بعد الإحساس زي ما حضرتك بتقولي بموت القلب أحيانا أو بغفلة القلب أو بشتات القلب، ده كلام مهم جدا مش عايزين نقوله خلاص كده على السريع، وإن شاء الله هيجي بالتفصيل بعد كده في دروسنا في التربية القلبية. طيب كيف أستشعر الخشوع في الصلاة؟ طيب احنا اختنا اسراء مجدي كتير اتكلمنا او جالنا اكتر من سؤال في النقطة دي وتناقشنا احنا والاخوة والاخوات، وبندل على كتاب كيف اخش اول مرة اصلي للدكتور خالد ابو شادي. لو ياريت الاخوة والاخوات ياريت الاخوة والاخوات اللي كانوا رافعين اللينك قبل كده، اختنا امان الاقصى او اختنا وفاء، ان شاء الله باذن الله تحط اللينك تاني بتاع كتاب اول مرة اصلي، وفي كتاب اسمه كيمياء الصلاة ان شاء الله باذن الله لو حضرتك قريتيهم باذن الله سبحانه وتعالى هتجد فيهم خير كثير ان شاء الله. في سلسلة للشيخ مشاري خراف اسمها كيف تخشع في الصلاة، كيف تخشع في الصلاة، هي دروس بسيطة كده فيديوهات صغيرة 3 ساعة او 25 دقيقة ان شاء الله هتجد فيه خير كثير ان شاء الله باذن الله. ما معنى ربنا رب قلوب؟ للأسف هي الكلام قول حق ولكن يراد به باطل. يعني ايه قول حق يراد به باطل؟ زي ما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم، وفي روايه والى اعمالكم او اعمالكم، ولكن الناس بتقول ربنا رب قلوب بتطلع منها اعمال الجوارح، بتطلع منها اعمال الجوارح. جزاكم الله خيرا اختنا الراجيه رضوان الله، جزاكم الله خيرا على التفاعل. بتطلع منها اعمال الجوارح، فبالتالي خلاص انا ممكن اقابل ربنا بقى انا قلبي طاهر وانا قلبي نقي وانا كفايه دعاء الوالدين عليا زي ما ناس كتير بتقول، وبعد كده وبعد كده تلاقيه ما بيصليش، تلاقيه ما بيزكيش، تلاقيه ما بيصومش رمضان، تلاقيه ما بيفعلش اصلا فروض الاعيان عليه. فبالتالي هو اصلا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ولو كان فعلا هو قلبه معلق بالله، نتيجة طبيعية زي ما قلنا من شوية ان هو هتلاقيه بيسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، مش بيتهرب وبيبرر بعده عن الله سبحانه وتعالى او عن طاعته عز وجل. اين البداية لاصلاح القلوب؟ ان شاء الله باذن الله هتيجي معانا بعد كده الربانية. هل نبدأ بالقرآن ام باصلاح الصلاة ام باي عمل صالح يصلح قلوبنا او قلوبنا؟ النقطة في البداية دي احنا ذكرناها اصلا في التربية الايمانية في اخر درس، ان احنا اصول اعمال الايمان او كي واخيرا كيف نبدأ بالايمان. ده كان عنوان الدرس، كيف نبدأ بالايمان، وده كانت الاصول العامة والقواعد الرئيسية في الانطلاق في بناء الايمان. وان شاء الله باذن الله بداية اصلاح القلوب هتيجي برضو معانا في التربية القلبية. ياريت بس ما نستعجلش في هذا الباب. اختنا المصارة عند فعل الذنب والتوبة منه ورجوع إليه بالصلاة، هي دل على مرض القلب مع التوبة في كل مرة. لا، هو الأصل، لا لا لا، في حاجة عندنا في فقه التعامل مع الذنب اسمها الذنب المعتاد. الذنب المعتاد هو أهم حاجة أو الشرط الأساسي في الكلام اللي حضرتك بتقوليه، هو ده اللي نحط صباعنا عليه ونعلق عليه. هي نقطة إيه؟ مع التوبة في كل مرة. إن إحنا محتاجين يبقى ده عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الندم توبة، الندم توبة. احنا محتاجين كل ما نقع في ذنب او نرجع تاني نقع في مثل هذا الذنب اللي هو الذنب المتكرر او المعتاد، يكون في ندم في قلبي كل مرة، وبتوب كل مرة، وبفعل اعمال صالحة كل مرة تغنيني او تزيد من ايماني بعد ما وقعت في هذا الذنب. لكن بطبيعة البشرية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء، ولكن الشرط اللي النبي قاله وخير الخطائين توبون. احنا محتاجين كل مرة نتوب الى الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله مرض الشهوات ده جزء من امراض القلوب، ولكن المرض بيزيد وبينقص ان شاء الله باذن الله. الامراض باذن الله ان شاء الله باذن الله نحط لها علاج وقواعد تربوية في العمل مع مثل هذه الامراض. اخونا هاني بيقول ان سواء الشيطان او الرصاصة او بلعام او غيرهم من الناس اللي رويت حكاياتهم عرضوا الله مدة طويلة من الزمن ثم كانت نهايتهم النار، لماذا؟ هل ذلك علاقة بالقلب؟ يعني ايه؟ انت خلاص جاوبت على حضرتك، يعني انت جاوبت على نفسك. فعلا الله سبحانه وتعالى كان يعلم في قلوبهم اشياء لا يعلمها او لما ما كانتش ظهرة عليهم، فبالتالي لما وقعوا في هذه الفتن وقعوا فيها، لما عرضت عليهم هذه الفتن وقعوا فيها لمرض كان في قلوبهم. الشعور بالغربة، ايه معنى الشعور بالغربة؟ يعني ياريت توضيح لمعنى بس الشعور بالغربة، وايه مظاهرها، ايه تعريف الغربة عندك او عندك، وايه مظاهرها، ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل لك او ايه اللي بيحصل لك عشان تحسي او عشان تحسي موضوع الغربة. الغربة تاني، هل ممكن اخد مصحف من مصلى او من مصلي بغير اذن صاحبه، انا اضع مكانه اخر جديد في اليوم التالي لحاجة ضرورية في هذا اليوم؟ مش فاهم برضو يعني حضرتك مثلا او حضرتك خدت مصحف من ايه؟ بس ياريت بس يعني حضرتك خدت مصحف من مين؟ يعني حضرتك في مسجد مثلا خدت مصحف عشان تجيب واحد مكانه؟ طب ما حضرتك كنت تستاذن اولى من مثلا عامل المسجد او من الناس اللي كانت قائمة على المسجد بحيث ان حضرتك تحط مكانه مصحف تاني. يعني انا مش فاهم السؤال قوي. ابنة الاسلام، احنا في زمن فيه الامور مقلوبة رأسا على عقب، الملتزم فيه معقد، فكيف نتجنب التأثر بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو بس حاجة واحدة، اول من امن، مين يا جماعة؟ مين اول من امن؟ هل سيدنا ابو بكر؟ هل على مستوى النساء السيدة خديجة؟ هل على مستوى الصبيان او الغلمان سيدنا علي بن ابي طالب او الشباب؟ هل مين الاول من امن؟ مش كل ده، لا 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 خالص. اول من امن هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هي دي ان اول واحد امن هو النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان احنا اصلا نكون عندنا ايمان بالفصل، ايمان باللي احنا عليه، احنا على حق، احنا الصح، مش احنا الصح كبر وبطر ولا عذب الله، ولكن احنا الصح لان هو ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد ان احنا نؤمن بما نحن عليه، ونؤمن بهذا الطريق، ونؤمن بنهاية هذا الطريق، بحيث ان كل ده لو حضرتك امنت بجد ان انت على الحق فعلا مش هتتأثر في حاجة، ده بالعكس، ده انت يكون في قلب حضرتك شفقة على الناس، في قلب حضرتك شفقة على الناس ان هم ازاي مش ماشيين في الطريق ده، ده الاصل هو الطريق اللي انا ماشي فيه او اللي انا ماشي فيه، ولكن محتاجين تاني نعيد الثقة في انفسنا. ما هو علاج البعد عن الله والانتكاس الكثير والتعلق بالدنيا مع العلم بالدين وعلاج الوساوس في ذات الله؟ طيب نبدأ من الآخر للأول. علاج الوساوس في ذات الله دي شيء طبيعي جدا بيحصل للإنسان، إن الشيطان بيجي وسوسه، وده ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام إن إحنا في موضوع الوساوس عن الله نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، خلاص، ثم نتوقف عن استرسال الخواطر واسترسال هذه الوساوس، خلاص، ان انا ما اقعدش بقى استرسل معاها وافكر فيها واقول اه صحيح، طب لو كده يبقى ايه، طب ما هو صحيح كذا، طب ما يبقى كذا، لا، اقف او اوقف هذه الخواطر، وبداية استعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، ثم دائما وابدا اكون على ذكر الله، لان ده من مداخل الشيطان على العبد، فنحتاجين ان احنا يكون ألسنتنا على طول فيها ذكر ربنا سبحانه وتعالى، نكون على وضوء، نجدد وضوءنا على طول، نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى، ندعو ان ربنا يصرف عننا هذه الوساوس. طيب نقطه التعلق بالدنيا، التعلق بالدنيا حضرتك ممكن تسمعي، حضرتك ممكن تسمع وتقرا عن الناس اللي علقت قلبها بالله سبحانه وتعالى، علقت قلبها بالاخره، حياتها كانت عامله ازاي. محتاجين ان احنا نقرا عن الناس اللي تفانت في العمل لدين الله، وتفانت في البذل والتضحية من أجل هذا الدين، وتفانت في الزهد، وتفانت في علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا الحاجات دي يا جماعة يعني أمراض فطرية فطرنا عليها، ولكن اللي مش كويس او اللي مش المفروض يكون معانا ان احنا نسترسل مع هذه الأمور وتكون راسخة في قلوبنا بعد كده، فبالتالي تكون سبب لبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. علاج البعد عن الله والانتكاس اتكلمنا فيه اكتر من مرة، بس هنجاوب ان شاء الله باذن الله. رقم واحد يا جماعة، محتاجين ان احنا ندعي كتير النبي صلى الله عليه وسلم، احنا لسه قايلين النهاردة ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، دي حاجة. الحاجة التانية النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يقول اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم، فما بلد احنا محتاجين ان احنا نكسر من الدعاء والتعلق، تعلق القلب بالله. تاني حاجة محتاجين صحبة ايمان، محتاجين ناس صالحة، ناس تفقنا بربنا سبحانه وتعالى، ناس لو عملنا حاجة غلط او حاجة ما ترضيش ربنا يذكرونا بالله، اللي هي الصحبة الصالحة. تالت حاجة محتاجين بيئة ايمان، بيئة ايمان، مكان بيتولد فيه الاعمال الايمانية المختلفة، اللي انا روح المكان ده الاقي ناس بتذكر ربنا، لان لما اروح المكان ده الاقي ناس بتقرأ قرآن، الاقي ناس صايمة، الاقي ناس بتقيم الليل، الاقي ناس بتفعل من الخير ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، اللي هو بيئة الايمان. يبقى دول الثلاث حاجات، الدعاء، خلاص، صحبة الايمان، بيئة الايمان، وبعد كده اعمال الايمان، محتاجين اعمال صالحة نقوم بها كتير. وعلاج الثبات يا جماعة من اقوى اعالجة الثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتغمدنا برحمته وأن يثبتنا حتى نلقاه في غير وراء مضرة ولا فتنة مضلة، هي أعمال السر، الأعمال الصالحة اللي في السر. أختنا أو أخونا الحمد لله اجتهدوا في أعمال السر، عمل محدش يعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كان قليل، حتى لو كانت ركعة الوتر، حتى لو كان صفحة قرآن، حتى لو كان لو هتقعد تستغفر ربنا أو هتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى 100 مرة 200 مرة على حسب ربنا يفتح لحضرتك، حتى لو كان صدقة سر محدش يعرفها غيرك، حتى لو كان أسرة فقيرة هتروحي أو هتروح تعمل لها عمل صالح، أو تروح تديها مبلغ من المال، أو تديها احتياجاتها سواء الغذائية أو العلاجية أو على مستوى الملابس وهكذا. خلي بيننا وبين ربنا عمل صالح في السر محدش يعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعريف القلب المنيب، تعريف القلوب عموما، القلب المنيب والقلب السليم والقلب المريض ومثل هذه التعريفات إن شاء الله هتيجي بعد كده معانا في الترتيب بتاعها إن شاء الله في السلسلة. طيب طيب احنا انا بس هاخد الاسئله اللي جايه من اختنا وفاء. احب ربي، كيف اجد الانس بالله وكيف اختار صحبه صادقه تثبت معي على طول، وكيف اصلح من نفسي حتى اصلح حتى أصلح أن يستعمل الأسرة مع الدنيا بسيطة قوي، والعلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى في غاية السهولة وفي غاية البساطة وفي غاية اليسر. بس ولكن إحنا اللي بنعنت نفسنا. إحنا يعني الإمام ابن القيم بيقول إنما تقاطع الناس بالتكلف، في تكلف مع ربنا سبحانه وتعالى وفي العلاقة مع الله، وفي تكلف في تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى. بص يا جماعة، يعني مثلا أول حاجة بسيطة جدا، الأخ أو الأخت أحب ربي لما يقول كيف أجد الأنس بالله، رقم واحد المعنى ده والعبادة دي، عبادة العبادة القلبية دي اللي هي عبادة الأنس بالله، بإيد مين سبحانه؟ بإيد مين؟ مين اللي بيضحى في القلب؟ مين اللي بيأذن ليه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال وتاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، يعني الأصل أن ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم فبعد كده هم تابوا. هي دي النقطة، أن احنا محتاجين نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا محتاج أرفع إيدي، أو يعني أنا آسف في اللفظ، زي يعني أمرمغ وجهي في التراب وفي الأرض وأقول يا رب ارزقني حلاوة الأنس بك، يا رب ارزقني حلاوة القرب منك، يا رب ارزقني حبك، يا رب انا محتاجك، يا رب انا من غيرك ولا حاجة. كان الشيخ يعقوب جزاه الله خيرا كان دائما يقول ويعلم الاخوة ان هم يقولوا يا رب انا ماليش غيرك، ابات واصحى في خيرك ما تحوجنيش لغيرك. هي دي يا جماعة، محتاجين ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقنا هذه المعاني. وقضية الانس بالله سبحانه وتعالى محتاجين ان احنا نقرأ عن الله، نعرف هو مين ربنا سبحانه وتعالى، نقرأ عن الناس اللي ليها حال مع ربنا. يعني في كتاب جميل قوي للشيخ سيد عفاني، شيخنا الشيخ سيد عفاني اللي هو اعلى النعيم، النظر الى وجه الله الكريم، فيه كلام جميل جدا عن موضوع الشوق الى الله سبحانه وتعالى والانس بالله وكلام السلف بقى ومن قبل كلام الانبياء وعلاقة الانبياء بالله وعلاقة الصحابة وعلاقة السلف والصالحين، حاجة في غاية الروعة، حاجة في غاية الروعة في مسألة حب الله والانس بالله سبحانه وتعالى. وفي كتاب للدكتور مجدي الهلالي في اسمه كيف نحب الله ونشتاق اليه، كتاب برضه جميل جدا قضية حب الله والأنس بالله. وفي كتيب صغير للدكتور محمد إسماعيل المقدم اسمه مناجاة، جاي فيه مناجاة الناس الصالحة مع ربنا. محتاجين نعرف الحاجات ده يا جماعة عشان نحس بهذه المعاني ويعني نستشعر هذه المعاني على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. مش هينفع نأنس بالله غير لما نعرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى. كيف أختار صحبة صادقة؟ رقم واحد الدعاء، ندعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا صحبة صالحة، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا صحبة تقربنا منه مش تبعدنا عنه، تمام؟ ان ربنا يرزقنا صحبة صادقة تثبت معانا على الطريق، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اثنين ان احنا ناخد بقى بظاهر الامر ان في مثلا اخوات ظاهرهم ان شاء الله باذن الله ان هم على اخلاق حسنه، اصحاب حسن خلق، بجانب ان هم ما شاء الله اصحاب عباده، بجانب ان هم ما شاء الله اصحاب جهد في الدعوه، ليهم يعني شكلهم كده ان كل واحده فيهم ليها حال مع ربنا سبحانه وتعالى. لما بتبص على شكل الاخ او بتشوفي وجه الاخت تفتكر ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تذكري الله عز وجل. لما تيجي كده تبص له او تيجي تبص لها تلاقي لسانها على طول شغال في ذكر الله عز وجل. لما تيجي تتكلم معاها او تيجي تتكلم معاها او تيجي تتكلمي معاها تلاقيها ما بتغلطش في حد، ما بتختفش في حد، ما بتنمش في حد، تلاقيه مش غلط، تلاقيه ما بيطلعش منه غير الكلام الطيب. هم دول الصحبة اللي احنا محتاجينها، اصحاب عبادة، اصحاب جهد، اصحاب حسن خلق، اصحاب حال مع الله سبحانه وتعالى من قبل بالدعاء. كيف اصلح من نفسي حتى اصلح رزقنا لله سبحانه وتعالى؟ بصوا يا جماعة، احنا يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا عشان ربنا سبحانه وتعالى رزاق، بيحب ان هو يرزق عباده، بيدينا عشان ربنا سبحانه وتعالى كريم، بيحب ان هو يعطي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان يعطي عباده. فبالتالي انا عايز اصلح نفسي عشان ربنا مش عشان ربنا يديني، وان كان ده ما فيش فيه مشكله ان انا بعمل طاعه عشان ربنا سبحانه وتعالى يديني، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان يبسط له في رزقه، الى اخر الحديث بتاع صله الرحم، فليصل رحمه. هي دي، ان انا بروح اصل رحمي عشان ربنا سبحانه وتعالى يزود لي رزق. دي ما فيش فيها مشكله ان انا اعمل عمل صالح عشان ربنا سبحانه وتعالى يديني حاجه معينه او يرزقني بحاجه معينه ما دام فيها نص شرعي. طيب الحاجه الثانيه، ان انا كيف اصلح نفسي بقى واحده واحده على الطريق؟ يعني لو اخونا او اختنا احب ربي ترجع لدرس واخيرا كيف نبدا بالايمان، هتلاقي فيه ازاي نبدا بقى في الطريق بناء الايمان والطريق على الله سبحانه وتعالى. الاستعمال، ادعي، ادعي كتير ان ربنا يستعملك، ادعي كتير ان ربنا يستعملك، اجتهد في العمل الدعوي، يعني اري الله من قلبك الصدق، او اري الله من قلبك الصدق حتى يستعملك الله. احنا قلنا بقى كيف املأ قلبي واشغله بالله فقط واراقبه واثبت على ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زي ما قلنا محتاجين نعرف ربنا عشان ننشغل به، لو عرفنا ربنا هنحبه، ولو حبيناه مش هنحب غيره ومش هنشغل بحد غيره، وهنراقب ربنا سبحانه وتعالى، وهيبقى هو ده هدفنا وغايتنا ان احنا نفضل على كده. لما نستشعر هذه المعاني محتاجين نطلع ونقرأ ونسمع عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الناس اللي ليهم حال مع ربنا، عشان المشاعر، مشاعر حب الله والأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى تستثار داخل قلوبنا وداخل نفوسنا، فيكون هدف ان احنا نوصل لهذا الامر. يعني هو لا حول ولا قوه الا بالله، هل سماع الموسيقى في الافلام الوثائقيه على علمي اني بحاول اتجاهل سماعها وبركز فقط على الكلام حرام برضو ولا ممكن يجوز؟ حلو ولا ممكن يجوز دي؟ لا، هو حكم واحد، الحكم مش هينفع نجزاه مره يجوز ومره لا يجوز. هو طبعا الموسيقى سماعها يعني ايه، يعني ناخذ بالقول ان هي حرام، ما فيش فيها القضيه منتهيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يكونن أقوام من أمتي، وأظن الحديث في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليكونن أمتي في آخر زمانها، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. في وشوف المعازف جت مع إيه، اللي هي الموسيقى جت مع الحر والحرير، الحر اللي هو الزنا أو الفرج، استحلال يعني الفروج، الحرير للرجالة، والخمر كبيرة من الكبائر، والمعازف. هي دي النقطة، هي دي النقطة. لا طبعا احنا الموضوع منتهي، ان هي الحكم الشرعي ما فيش حاجة اسمها يجوز مرة ولا يجوز مرة، هو الحكم ثابت. طبعا موضوع الموسيقى حرام، وحتى لو في الافلام الوثائقية اجتهد ان انت تجيب افلام وثائقية موجودة مثلا على هنا، موجودة على ويت والله في افلام وثائقية، على المجد في افلام وثائقية، في كتير من الافلام الوثائقية بفضل الله ما فيش فيها موسيقى. حتى لو خلاص فيلم وثائقي مهم وهناخد منه معلومات هتفيدنا في الامر، نجتهد جدا ان الموضوع بتاع الموسيقى ده يكون بعيد عن هذا الامر. كتاب بناء الايمان من خلال القرآن هو موجود على النت، موجود على النت، دكتور مجد الهلالي هتلاقيه في موقع الايمان اولا، بناء الايمان من خلال القرآن موجود على النت، كتاب دكتور مجد الهلالي. في كتاب جميل جدا للدكتور خالد ابو شادي اسمه بأي قلب نلقاه، وفي كتاب اخر للدكتور محمد موسى الشريف اسمه العبادات القلبية، وفي موسوعة جميلة جدا للشيخ سيد عطوة اسمها غذاء القلوب، مجلد كده كبير شوية. وطبعا لو عايز بقى زي في سلسلة فقه القلوب للشيخ التوجري، للشيخ التوجري تمام. وغيرها بقى من الكتابات القلبية المختلفة. انا بلد ممنوع فيه النقاط الله المستعان، لكن المشكلة ان بيجيني خطاب كتير جدا فبحس ان في اتنى اقول اكتر من كده اني اشعر في طيب بالنسبة للاخت بتاعت ان هي بلد ممنوع فيها النقاب تمام. طيب الله المستعان، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنا هذا الامر انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الله المستعان. طيب ان شاء الله يعني الاخت تصبر وتحتسب ان شاء الله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هذه البلد يعني تكون على افضل حال ان شاء الله باذن الله استرحم وقاتل الله بالله. طيب بالنسبه للاخت تجتهد كل الاجتهاد ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان هي مش قوي يعني ان شاء الله باذن الله الاخت تجتهد كل الاجتهاد في اللبس بتاعها في الضوابط الشرعية، ان هي ما تلبس حاجه واسعة في الصالة، ما تكونش زينة في نفسها خلاص، اللبس ما يكونش فيه تطريز ده والكلام اللي هو ايه اللي هي تكون مزينة يعني في اللبس، ما تكونش متعطرة، ما تلبس حاجة شفافة او مجسمة على او مجسدة للجسم بتاعها. فبالتالي تجتهد كل الاجتهاد ان هي تحرص على الضوابط الشرعية في لبس المرأة او في الزي الشرعي للمرأة، وان شاء الله باذن الله مدام ده يعني ده حال البلد تجتهد كل الاجتهاد ان هي تأخذ بالضوابط الشرعية، في لباس المرأة ان شاء الله وفي لبس المرأة، وما تخرجش متعطرة وبتاع والكلام ده. يعني كتير من الاخوات في واقع الفتنة اللي مرت بها الجامعات المصرية في موضوع منع الاخوات المنتقدات من دخول الامتحانات، كتير من الاخوات كانوا بيحكوا ان هم كانوا بيجتهدوا جدا ان ما يبانش مثلا من وجههم الا العينين والمناخير والبق، لجانب ان هم كمان بيحطوا كمامة على منطقة المناخير والبؤة بحيث ان هم كأنهم مثلا عندهم برد او عندهم مرض من الامراض او عندهم حساسية، فبالتالي ما بيظهرش منهم غير موضوع العينين بس، وده ماشي في الشارع بالإزدال والزي الشرع او الضوابط الشرعية في لباس المرأة، بجانب ان هي كمان حاطة كمامة على وجهها بحيث ان هي تكون يعني زي النقاب بالضبط ما يبانش منها غير عينيها، وتتحرى هذا الامر. وان شاء الله بإذن الله لو عملت ده بإذن الله ما يكونش في وزر على حضرتك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب انا بس عايز اسال سؤال معلش انا اسف، طب الاخت اللي بتقول لحضرتك ان انت لازم تنتقدي هي منتقده ولا هي معاك في نفس البلد ولا ايه؟ لان حضرتك ذكرت دلوقتي بتقولي ان في اخت هي بتقولك ان حضرتك لازم تنتقدي، طب هي منتقده ولا يعني النقاب عادي؟ يعني لو هي قالت لك انتقدي طب ازاي البلد ممنوع فيها النقاب لو هي منتقده؟ فيا ريت توضيح بس. انا اشعر بغربة بين اهلي واسمي وسط اهلي متشدده ومعقده، وكتير يقولوا اني اعيش حياتك لا اجد فيها مش فاهم من ماشي ليه بس كل ده. طيب انا اشعر بغربة بين اهلي واسمي وسط اهلي متشددة ومعقدة، وكتير او كثيرين يقولون لي اعيش حياتك لا اجد احد يفهمني، لا عم ولا خال ولا عم ولا خالة ولا ام ولا اجد ولا اخ ولا جد ولا اخ، فقررت انجو بنفسي، هل هذا صحيح؟ واتألم من معاصيهم وانشغالهم عن الله. يا جماعة يعني الله المستعان، طب ما يعني معلش انا اسف، احنا ليه وصلنا للدرجة دي مع اهلنا؟ ليه ما يعني سبحان الله، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو ميت على الكفر، عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب كان بيأيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيأيد النبي مع انه كان على الكفر. طب ليه احنا واهالينا على الاسلام واهالينا فيهم من الايمان ما يعلمه الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى والقرب من الله وان كانوا مقصرين مش قادرين نخليهم يبقوا معانا، حتى لما بقوش معانا ما يبقوش ضدنا ما يحاربوناش؟ يبقى ده انا ظني والله اعلم ان ده خلل فينا احنا يا جماعه، احنا اللي مش قادرين نوصل للناس، احنا اللي مش قادرين نخلين نكون نماذج حقيقية. ليه يا جماعة الدنيا مش صعبة يا جماعة ولا حاجة؟ ليه محدش فهمنا؟ ليه احنا ليه مش احنا اللي مش عارفين نوضح للناس؟ احنا اللي مش عارفين نخترق الناس؟ احنا اللي مش عارفين نحبب الناس فينا؟ العيب فينا يا جماعة والله، مش العيب في الناس. حتى لو ده هو بيبان في الاول في الاخر يقولك يا عم ده راجل بتاع ربنا، يا عم دي واحدة بتاعت ربنا، هي دي هو عارف من جواه، وان كان الظاهر بتاعه ان هو بيضايقك او بيضايقك او بيحاربك او بيحاربك، ولكن من جواه عارف ان انت صح او ان انت صح وهو على التقصير. فبالتالي احيانا معظم المشاكل اللي زي دي سواء على مستوى الاهل او العيلة او المنطقة او الشارع او التعامل مع الناس، الخلل فينا احنا، ان احنا احيانا بنتنطع في امور ما ينفعش نتنطع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. مين المتنطعون يا جماعه؟ مين المتنطعين اللي اللي بيتشددوا في غير موضع الشده، اللي بيتشددوا في غير موضع الشده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ولكن امتى بيغضب؟ اذا انتهكت حرمه من حرمات الله سبحانه وتعالى. هو ده ان احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا فقه دعوه، محتاجين ان احنا يبقى عندنا رحمة ورأفة وشفقة بالخلق، وخصوصا اهلي اولى الناس بده امي وابويا. يعني حضرتك بتقولي او حضرتك بتقول ولا خال ولا عم ولا اب ولا ام ولا جد، وما احنا عايشين في كوف، يبقى احلى الارض كده ان كل الناس المتدينين والمفروض ان هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن ان شاء الله، ناخد بعضنا كده ونطلع نقعد على الصحراء مع بعض. ما ينفعش يا جماعة، احنا المفروض نكون نؤثر في الناس ولا نتأثر بيهم، ونتأثر بالاشياء اللي ترضي الله سبحانه وتعالى من خلال التعامل معه. يعني لو حد يعني ايه رحم الله امرين اهدى الي عيوبي، انا ممكن ابقى مش شايف عيبي، فبالتالي لما حد يهدي يقول لي خد بالك انت لا انا شايف ان انت متشدد في النقطة دي، ما جايز يكون فعلا هو عنده حق. طب اشوف المساله اللي هو بيقول عليا اللي انا متشدد. يعني حد مثلا، انا عمري ما شفت حد بيقول لواحد او بيقول لواحده او اخت في البيت عندها انت متشدده عشان بتصلي. عمرنا سمعنا حد بيقول كده يا جماعه؟ عمرنا سمعنا حد بيقول انت معقد او معقده عشان بتصلي؟ انت معقده عشان بتقومي الليل؟ انت معقده او انت متشدد عشان مثلا بتصوم رمضان وبتجتهد ان انت تفعل الطاعات في رمضان؟ انت بيتقال لنا كلمه متشدد او معقد؟ يا ريت ده يبقى فيه تفاعل. انت بيتقال لنا اللفظ ده، انت متشدد او متشدده انت بالظبط، واني رايي كمان، واني رايي كمان. يعني يا جماعه خلينا نتكلم بصراحه، دي نقطه جزاك الله خير، اختلاف الراي وان احنا بنكلمهم من برج عالي ان هم اقل مننا وان احنا اللي فاهمين وان احنا اصحاب الدين وان احنا اللي عندنا بقى ايه زي ما النصارى بيقولوا مفتاح الجنه بقى معانا، وبنركز فعلا على مواطن الخلاف. لكن يا جماعة يعني معلش، يعني تعالوا شوفوا مساحة الخلاف في الشرع وفي الدين وفي الأعمال سواء على مستوى الإيمان أو على مستوى الأمور الأخرى أو العلمية بالمساحات الأخرى في الدين وفي الشرع، هتلاقي نسبة قليلة جدا. فبالتالي حتى في مسألة، معلش يا جماعة خلينا بس نتكلم بصراحة بالضبط كده، لما يجي دلوقتي الأخ بيكلم واحد اول حاجه بيكلمه لابد ان انت يا اخي تقف في حيطك بقى وتجلس على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي انت اصلا مطول لسيارك انت مش عارف ان النبي بيقول ان اسفل الكعبين في النار او اسفل الكعبين في النار. الله اكبر، بتلاقي اول حاجه الاخت بتقولها يا اخت تنقبي، يا اخت البسي النقاب، يا اخت انت فتنه، يا اخت كذا. طب وبعدين وهي فين اصلا؟ ان احنا اهتمينا بحاجه اسمها او ظاهره يعني ايه المظهريه الجوفاء، ان انا اهم حاجة الشكل، يبقى شكله اخ، تبقى شكلها اخت، لكن هي فين من جوه، هو فين من جوه؟ هي دي النقطة. جزاكم الله خيرا اختنا الله ناظري، اللي هي قضية الترهيب على طول عمال اكلم الناس في اتباع سياسة الترهيب، جزاكم الله خيرا. طب فين الترهيب؟ فين الترهيب؟ فين حسن المعاملة؟ فين حسن الخلق؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا بكررها في كل الدروس اللي فاتت وفي كل الكلمات اللي فاتت، كان خلقه القران وفي روايه كان قرانا يمشي على الارض. احنا فين من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ في رساله، رساله دكتوراه كامله لشيخنا الشيخ محمد حسان، فيها منهج التعامل مع الاخر. الشيخ محمد حسان منهج النبي في الدعوه الى الله، منهج الانبياء في الدعوه الى الله. تعالوا نشوف، مش المفروض ان احنا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فبالتالي محتاجين ان احنا نكون ماشيين ورا النبي في التعامل مع الناس ونكسب الناس، فبالتالي نكون جزء يتفاعل وجزء متفاعل مع الناس، نؤثر فيهم ولا نتأثر بهم الا في الحاجة اللي عندهم حق فيها. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم في موضوع الوساوس عن الله سبحانه وتعالى. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وزي ما قلنا ما تسترسليش مع هذه الوساوس، وكوني على وضوء وذكر لله عز وجل. يعني أخونا هاني بيقول كيفية التفريق بين الإلهام من الله والوحي من الشيطان. يعني أكيد الإلهام من الله بيكون في طاعة أو بعد عن ذنب، لكن الوحي من الشيطان هيكون إيه؟ مش معقولة يعني الشيطان هيقول لك يلا عم حوش بقى قرشين عشان تطلع تعمل عمرة، يلا بقى شد حيلك كده عشان تروح بقى وتكون الليل، يلا بقى شد حيلك كده عشان تجيب جزء القرآن النهاردة، مش معقول يعني. فالإلهام من الله سبحانه وتعالى بيكون في خير، أما حرام ليه؟ هو يعني هو الحب حرام يا جماعة؟ انتوا بقى يعني لسه بنقول التشدد والتعقيد وتبقوش بقى متنطعين كده، الحب حرام. الله أكبر، جزاكم الله خير. تمام، أصل الحب مش حرام. طيب مظاهر، احنا ليه بنقول على العلاقة الآن ما بين الشباب والفتيات حرام؟ ليه؟ جزاك الله خير، عشان التجاوزات، وان ده مش يعني ايه، هذا الرجل لا يحل لهذه الفتاة، هذا الشاب لا يحل لهذه الفتاة ان هو يكلمها لانه مش من محارمها. دي حاجة. الحاجة التانية ان ربنا سبحانه وتعالى قال في حق الفتيات، في حق النساء، ولا متخذات اقدام، فبالتالي ما لهمش اصحاب. صح، جزاك الله خير. غير بقى العلاقات الكاذبة دي طبيعي يعني، غير بقى اللي بيحدث ما بينهم من أمور لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنها، بداية العلاقة أصلا والخروج مع بعض والخلوة اللي بتحدث بينهم والكلام الذي لا يعلم عنه إلا الله سبحانه وتعالى، بجانب كمان ممكن في مسك للأيدي وتبادل كلمات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، بجانب أصلا إن الأهل ما بيبقوش عارفين، حتى لو الأهل عارفين ده مش مسوغ شرعي، وغيره من الأمور اللي منهى عنها في الشرع. ولكن الحب الحلال هو الحب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به، هو حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصالحين، حب العمل الصالح، حب المرأة لزوجها، وحب الرجل أو الزوج لزوجته، حب الرجل أو حب المرأة لأولادها. بالنسبة للنقطة دي والله يا جماعة ما سمعناش عن شاب وفتاة حبوا بعض إلا وبعد كده اتجوزوا إلا لما كان في بينهم مشاكل، ويعني ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه، وزي ما قال قلب من عصيت، طبعا وده بالعكس، إن العبد لا يرحم ذنب بالذنب يصيب، ودي من الذنوب. جزاكم الله خير، تكسير الحدود الموجودة بين الولد والفتاة كلة الحياة طبعا. انا سمعت ان حب ايه؟ لا معلش، ممكن السؤال تاني اللي هو حب مش عارف ايه كده غير تجاوزات عادي، صح ولا مش عارف؟ اذا كنا خلال اختنا مميسي فعل القلب من تحب بيد من عصيت، قلوب بين اسبوعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. طيب فبالتالي نقطة الحب بين الشباب والبنات طبعا ده محرم، للأمور اللي احنا عمالين نتناقش عنها كلها، ان اصل الامر المفروض الشباب ما يكونوش متخذين للأقدام، سواء الأقدام دي للرجل او للمرأة، والتجاوزات الشرعية اللي بتحدث بينهم. حتى لو كان بعض الشباب يقول لك انا بيجي اتكلم تقول له حرام، يقول لك ابوها عارف امها عارفه، ده مش مسبب شرعي للمخالفات الشرعيه اللي بتقع فيها. اصحاب متخذين ابدان اصحاب، كان ده اصلا في الجاهليه ان الواحد بيبقى ليه صحبه اللي هي زي ما بيقولوا في الغرب يعني بوي فريند وجير فريند، فالاثنين متخذين ده ليه واحده صحبه وده ليه واحد، ده ليه واحده صحبه ودي ليها واحد صاحب، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نهى عن هذا. جزاكم الله خير. طيب نكمل كيفيه استجابه الدعاء، وهل يعلم الشيطان بما نفكر؟ الشيطان طيب كيفية استجابة الدعاء ان هو اولا يكون في اوقات استجابة الدعاء ومن قبل يكون اصلا المأكل والملبس والاطعام وكل حاجة من قوت حلال، تمام. وزي ما قلنا التحري اوقات استجابة الدعاء، تضرع الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم عمل صالح، مثل هذه الامور في قضية استجابة الدعاء. وعلى فكرة استجابة الدعاء ممكن تكون وقتية ان تجاب الدعوة الان او تؤجل ليك في الاخير او يرفع عنها او يرفع بها بلاء. طيب هل يعلم الشيطان بما نفكر؟ الشيطان عارف انت. بص الشيطان خبير، خبير استراتيجي بكيفية الغواية، عارف مداخلك، عارف انت بتفكر ازاي، عارف انت نفسك فيها ايه، عارف قلبك بيميل ايه. عشان كده لما القلب بيكون فيه شدة الشيطان بيخشله من هذه النقطة، تلاقيه دايما بيتشدد، تلاقيه دايما يسوغ له هذا التنطع. ولو القلب شف او شم تكاسل كده من القلب او النفس، تلاقيه بيخشله من ايه، من نقطة بقى الرخص الشرعية او مثل هذا، بحيث ان هو يجيبه الارض. اذا كنت اسير بالشارع وجدت بنت متبرجة، كيف ابدأ الكلام معها او معهم؟ لانني كلمت واحدة الاسبوع اللي فات عن المكياج وقلت لي انا عايز ادخل النار. والله اتسلمت من كلامه. واكثر من كلهم يقولون مش بيعرف نمشي في الحاجة الواسعة كده على ايه فماذا ارد عليه. طب وانت ليه بتكلمهم الاول عن الامور دي؟ وايه هو اسلوب حضرتك في الكلام معه؟ طيب معلش نراجع تاني الكلام لان واضح ان في نقاش. هجاوب على اختنا استغفر الله، بس ما فيش صحوبية. احنا قلنا بقى ان الصحوبية اصلا حرام، خلاص احنا اتكلمنا في النقطة دي، الموضوع منتهي. لا يجوز حتى لو كانوا عارفين بدون خطبة، حتى لو انت خطأ يعني، حتى لو البنت اتخطبت ملهاش اصلا الحق الشرعي ان هو يكلمها او ان هو يخرج معاها. طبعا يكلمها في ضوابط شرعية معينة زي وجود محرم ليها، ان الكلام ما يكونش فيه خارج او خوارج شرعية او كلام منهي عنه او كلام لاستثارة المشاعر والقلوب، فبالتالي في ضوابط شرعية حتى للمخطوب عليها والكلام مع خطيبها. طبعا موضوع الخطوبة دي طبعا ليه ضوابط شرعية زي ما قلنا، وحتى لو هو خطبها ما يجوز ان هي تمشي معاه او تخرج معاه. يعني انا هل صغيرة وانا اريد ان اخطبها بعد 4 سنين، خلاص يتكلم على طول مباشرة مع والدها ويقول له انا هخطبها بعد 4 سنين، ويقفل الباب ده خالص ويخلي والدته هي اللي تتواصل مع والدته، او اخته تتواصل مع والدتها لو امه توفاها الله سبحانه وتعالى، ويكون الموضوع شبه رسمي. يعني ايه شبه رسمي؟ يعني والده بيكلم والدها، والدتها بتكلم والدته، بتكلم والدتها وهو ما بيكلمهاش. الدعوة فرض. ماشي. ماشي. هو الشيخ احمد جلال فعلا الدعوة فرض، ولكن هو اكيد الشيخ ذكر ان الفرضية مختلفة ما بين فرض العين وفرض الكفاية، ولكن احنا دلوقتي ما بنتكلمش عن سواء فرض عين او فرض كفاية، احنا بنتكلم عن الاسلوب الدعوي اللي حضرتك خطبت بيه الاخت اللي انت كلمتيها. بس انا هرد عليه دلوقتي ان شاء الله. طيب يا ريت بس الاسئلة اللي بتيجي بعد كده ان تتبعت ان شاء الله، بحيث ان احنا ندردش فيها كده ونشوف ان شاء الله باذن الله لعل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا في الإجابة عنها. نقطة أختنا استغفر الله اللي هي وجدت أخت أو بنت متبرجة وبدأت تتكلم معاها. طيب احنا الأصل دلوقتي، يعني احنا دلوقتي بنعمل جولة بمفهوم الجولة أو مفهوم الدعوة الفردية، إن احنا دلوقتي في لقاء مباشر ما بين الداعي وما بين المدعو، تمام، بفردية، صورة فردية، أنا وهو لوحدنا، أو بنتكلم أو أنا وهم لوحدنا لو كانوا مجموعة. طيب انا دلوقتي اولويات الخطاب معاهم هتبقى عامله ازاي؟ في طبعا اولويات للخطاب، في اسلوب للخطاب، في لازم يكون عندنا مهارات التواصل مع الاخر يا جماعه، مهارات التواصل مع الاخر اللي احنا نعرف ازاي نتكلم مع الناس وازاي نجذب الناس لحديثنا واسلوبنا الدعوي البسيط، نضحك نهزر في حدود الشرع، نحاول نالف قلوبهم، نحاول ما نتكلمش في خلافيات، نحاول نبدأ بالأصول. يعني البنت دي المتبرجة، يا ترى انت كلمتيها عن حب الله، كلمتيها عن الصلاة، حاولت تخش لها مدخل تاني غير المدخل المباشر، خصوصا ان في بعض الشخصيات ما بتحبش الدعوة المباشرة. الدعوة المباشرة بمعنى ان هي ما بتحبش ان حد يقول لها انت متبرجة، او اللي انت بتعمليه ده حرام، او اللي انت بتعمله ده حرام، هيدخلك النار والعياذ بالله، عافانا الله وإياك يا أخي. لا لا، في ناس ما بتحبش كده، في ناس بتنفر من ده. فبالتالي احنا محتاجين يبقى عندنا اسلوب، ان احنا انا عندي المشكلة الأساسية مع المدعو هي الذنب او الحاجة اللي بيقع فيه، فبالتالي انا مشكلتي مع الذنب ده مش مشكلتي مع المدعو. فالنتائج المترتبة على ده ان انا محتاج ان انا أألف قلبه وابدأ بيه او ببدأ معاه بالأولويات. ممكن بقى دي نقطة بالنسبة للبنت المتبرجة، بس هي كلمتها دي ممكن تكون يعني ايه الموضوع، هل في حاجة من الاثنين، اما اسلوب حضرتك كان شديد شوية عليها فبالتالي هي قالت لك انا عايز ادخل النار، او كان في خلفيات عندها لبنات او مواقف حصلت بينها خلتها تتصد، خلتها تتصد عن الامر ده وتتصد من كلامك. يعني ممكن ما يبقاش المشكلة في حضرتك، ممكن يبقى فيه مشكلة، انا بقول لحضرتك ممكن المشكله تبقى مع تجارب قبل كده او خلفيات قبل كده، مواقف بايخه حصلت لها، اخوات اترخموا عليها، كلموها باسلوب مش كويس، فبالتالي هي جت فيك انت. ومش بس كده، زي ما قلنا ان في بقى ايه، جزاك الله خيرا، اذا حضرتك قلت بهزر معاها وبتاع والكلام ده واتكلم معاها باسلوب، اما تخش لها دلوقتي في قضيه التبرج، كلميها دلوقتي عن حب الله، كلميها دلوقتي عن الصلاه، كلميها مثلا عن الجنه، كلميها عن حسن الخاتمه. الحاجات دي يا جماعه، الحاجات دي محتاجين ان احنا نذكر بها الناس، وبعد كده نبدا ناخدهم خطوه خطوه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. الدعاء بتجديد الايمان في القلب، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجدد الايمان في قلوبنا واياكم ان شاء الله. احنا قلنا حكم كلام الخاطب ما خطبته في الهاتف بطريقه سريعه ان شاء الله. أسماء الكتب، أني كتب يا ريت، الكتب أني حب الله، ولا الكتب عن الصلاة، ولا الكتب بتاعة القلب. بالنسبة للكتب القلبية، بأي قلب من القلب، دكتور خالد أبو شادي، الأبوات القلبية، دكتور محمد موسى الشريف، الموسوعة أو غذاء القلوب بتاع الشيخ سيد عطوة أو فقه القلوب بتاع الشيخ التوتري. بالنسبة لحب الله في كتاب أعلى النعيم في الشيخ سيد عفاني، في كتاب كيف نحب الله ونشتاق إليه، في بحث الدكتور فريد مناع عنه اسمه يحبهم ويحبونه، وده بحث في كتاب هزة الإيمان. وبالنسبة للصلاة أول مرة أصلي دكتور خالد أبو شادي كيمياء الصلاة لدكتور محمد خير العمر. لان النساء لا يؤخون هاني ان السؤال بتاع السيدة ام موسى رضي الله عنها لما ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليها كيف عرفت انه من الله سبحانه وتعالى، كيف عرفت انه من الله مع غرابة الامر، غرابة الامر ليه؟ ارجع لتفسير قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، هتلاقي ان اصلا الاصل في الوحي ان النساء لا يوحى اليهم ولكن يلهموا، وده كثير من اهل العلم والغالبيه وجمهور العلماء او جمهور المفسرين على هذا القول، فده وحي من الله سبحانه وتعالى ولكن مش وحي اتصال بالملائكه ولكن الهام، صوره من صور الوحي للاخر. ارجع للتفسير وهتلاقي فيها الكلام ده، اي تفسير حضرتك عندك ان شاء الله باذن الله. طيب الله نجتهد مزات الله خير أختنا الرزية بدون الله، مزات الله خير أنت فعل. طيب طيب معلش أنا أسف أستأذن دلوقتي معلش، ونأجل بقية الأسئلة للمرة الجاية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أعتذر عشان ربنا هو اللي قال كده أخونا هاني، عشان ربنا هو اللي قال كده أخونا هاني، ربنا هو اللي حكى هذا الموقف، فأكيد هو من ربنا سبحانه وتعالى، ولو كان من الشيطان كان ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا في كتابه الكريم. طيب معلش أنا هستأذن بس الإخوة الأخوات لأن الوقت بقى دلوقتي 10:30 بتوقيت القاهرة، وأعتذر على الإخوان وأخواتي في باقي الأسئلة، إن شاء الله نجتهد في الإجابة عنها المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله يعني جزاكم الله خير أختنا الرجية رضوان الله على تفاعلها معنا. ياريت بس الإخوة والأخوات يكتبوا أو يسجلوا معنا في لينك التفاعل الحاجات اللي استفادوا منها النهاردة في الدرس بتاع النهاردة، والحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدورهم ان هم هيقوموا بيها وهيغيروها ان شاء الله باذن الله، بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله نكون عملنا اكبر استفادة ممكنة من هذا الكلام. يعني انا اسف جدا واعتذر جدا للاخوة والاخوات على عدم الاجابة على بقية الاسئلة، ولكن بس لظروف معينة ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله نجتهد ان المرة الجاية نجاوب على الأسئلة دي. وآسف برضو على أن أنا تعديت الوقت وأخذت وقت شيخنا ولكنه أعتذر، فأذن لي أو أذن لنا بهذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبها وحب من يحبه وحب كل عمل يقرب لحبه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلبا سليما طاهرا يحبه ويرضى به عنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.